بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى الاستصحاب الموافق لإصالة الطهارة، يعني استصحاب الحالة السابقة كانت طهارة، فالاستصحاب يجري. أصل الطهارة همات يقتضي ماذا؟ باعتبار أن هذا مشكوك الآن، يقتضي الطهارة. هل يتقدم الاستصحاب على أصل الطهارة ويكون المستند هنا بعد نقول استصحاب بعد أصل الطهارة؟ لا، ما يمشي. قلنا لعل المشهور هو ذلك، أنه الاستصحاب بعد شلون في صورة المخالفة، يعني إذا كان الاستصحاب استصحاب نجاسة يقدم على أصل الطهارة، كذلك إذا كان موافقان الاستصحاب هو المقدم. بس توجيه الفني شلون؟ قلنا أصحاب مسلك جعل العلمية قالوا بما أن الاستصحاب أمارة، مثل الشيخ النائيني والسيد الخوئي، حيث أن المجهول فيه هو العلمية، فيرفع الشك فيكون حاكما حينئذ على أصل الطهارة، فيجري استصحاب الطهارة ولا يجري إذن على رأي العلمين النائيني والخوئي في مورد الذي شنو استصحاب الطهارة مع أصل الطهارة الجارية، يكون استصحاب الطهارة، فيكون نعلل باستصحاب الطهارة دون أصل الطهارة. هكذا ذكرنا على مسلكهم. بس ذكرنا مناقشة، قلنا على أنه قد يناقش ذلك ويقال هذا يتم إذا فرض أن أصل الطهارة كان مقيدا بعدم العلم. بعدم العلم بمن؟ بالطهارة، كما هو مقيد بعدم العلم بالنجاس. فإذا كان مقيدا بعدم العلم بالطهارة أيضا، فباستصحاب الطهارة يحصل علم بالطهارة فيرتفع موضوع أصل الطهارة. لكن المفروض أن أصل الطهارة لم يقيد بمن، لم يؤخذ في موضوعه عدم العلم بالطهارة، بل أخذ عدم العلم بالنجاسة. وعلى هذا الأساس، وعلى هذا الأساس لو جرى استصحاب الطهارة فحينئذ لا يرتفع بذلك موضوع أصل الطهارة، لأن الموضوع عدم العلم بالنجاسة، وعدم العلم بالنجاسة بعد ثابت. نعم، هو قد جعلني، يعني استصحاب الطهارة، عالما بمن؟ بالطهارة. وحيث ان هذه العلمية علمية تعبدية لا علمية وجدانية، فيمكن آنذاك ان يجري اصل الطهارة، لان اصل الطهارة انما لا يجري في حق العالم بالطهارة اذا كان علمه علما وجدانيا، وهذا علمه ليس علما وجدانيا وإنما هو علم تعبدي. فلا مانع إذن من جريان أصل الطهارة في حالة جريان استصحاب الطهارة، فهما معا إذن قابلان علما للجريان. هذا إشكال يسجل إعلاما، قد يسجل إعلاما يسجل على الشيخ النائيني والسيد الخوئي، قدس سرهما. هذا كله ذكرناه في المحاضرة السابقة، اليوم من الآن إن شاء الله بداية محاضرتنا الجديدة هذا. ولكن يمكن أن يقال إن أصل الطهارة كما قد أخذ في موضوعه عدم العلم بالنجاسة كذلك قد أخذ في موضوعه عدم العلم بالطهارة فكلاهما مأخوذان كلاهما قصدياه يعني عدم العلم بالنجاسة وعدم العلم بالطهارة مأخوذان في موضوع أصل الطهارة وما داما مأخوذين معا فما ذكره النائيني والخوئي يكون آنذاك شنو وجيها لا مانع منه أما كيف نثبت أن أصل الطهارة قد أخذ في موضوعه عدم العلم بالطهارة أيضا يمكن إثبات ذلك بنكتة عرفية ونكتة دقية أما النكتة العرفية فهي أن من يجعل أصل الطهارة يجعله لمن ليس بعالم بالواقع من نجاسة أو من طهارة فعدم العلم بالطهارة إذن مأخوذ عرفان إلى جنب عدم العلم بالنجاسة وإنما يقتصر على بيان ماذا بيان عدم العلم بالنجاسة من باب أن الهدف هو التوسعة ومن كان هدفه بيان التوسعة يكون المناسب له الاقتصار على ذكر ماذا عدم العلم بالنجاسة فنقول له ما دمت لا تعلم بالنجاسة فيجوز لك الارتكاب إن التوسعة تحصل بذلك ولا داعي لأن نقول له ما دمت لا تعلم بالنجاسة ولا بالطهارة بحيث نجمع بينهم لا داعي إلى ذلك ما دام الهدف هو التوسعة هذه نكتة عرفية وأما النكتة الدقية وهي المهمة ذيش إذا ما تريد تقبلها لا تقبلها هذه يكون تقبلها وأما النكتة الدقية فهي أن من كان عالما بالوجدان بالطهارة إذا اعترفنا أنه لا يمكن ماذا لا يمكن جعل أصل الطهارة في حقه كمن كان عالما بالوجدان بمن بالنجاسة فإنه لا يمكن جعل أصل الطهارة في حقه فيلزم إذن أخذ ذلك يعني عدم العلم بالطهارة أي عدم العلم الوجداني وأؤكد عدم العلم الوجداني بالطهارة يلزم أن يكون مأخوذا في موضوع قاعدة الطهارة لأنه لا يمكن جعل أصل الطهارة في حق العالم وجدانا بالطهارة فالقيد المذكور مأخوذ جزما في موضوع قاعدة الطهارة لما أشرنا إليه فيصير الموضوع هكذا كل شيء لك نظيف إذا لم تعلم وجدانا بالنجاسة ولم تعلم وجدانا ب بالطهارة، إنه يلزم أن يكون ذلك مأخوذا. فإذا كان مأخوذا يتم ما أفاده العلمان من الحكومة، فإن الحكومة تحتاج إلى ماذا؟ أخذ هذين القيدين، وما دام قد أخذا فيكون استصحاب النجاسة حاكما وجاعلا للعلمية بالنجاسة تعبدا، واستصحاب الطهارة يكون جاعلا للعلمية تعبدا بلحاظ الطهارة. فإذا على هذا الأساس يمكن تتميم ما أفاده العلمان الناهيني والخوئي، وندفع بذلك الإشكال المتقدم ندفعه عنهما. ها لا يقول هو مأخوذ قيدي ولا مو هو، شنو الإشكال الثاني؟ يقول القيد المأخوذ هو عدم العلم بالنجاسة فقط. أنا أيد أقول على أنه عدم العلم بالنجاسة وعدم العلم بالطهارة، اثنينات المأخوذ يلزم، مو قضية عرفية، لا قضية دقية. عدم العلم الوجداني مفروض لازم أن يكون مأخوذا في الموضوع، كلا عدم العلمين لازم أن يكون مأخوذا. فإذا سلمنا أنه لازم أن يكون مأخوذا، الحكومة قد تمت، كما استصحاب النجاسة يكون حاكما على أصل الطهارة، كذلك استصحاب الطهارة يكون حاكما عليما على قاعدة الطهارة. من هذه الناحية لا فرق آنذاك، وقد تقدم منا الإشارة إلى ذلك سابقا في بعض الأبحاث. والنتيجة من كل هذا، النتيجة من كل هذا، إنه لو بنينا على مسلك جعل العلمية، لو بنينا كما بنى منه العلمان، لو بنينا فالمناسب كما اتضح ماذا إذن؟ أن يكون استصحاب الطهارة حاكما على أصل الطهارة، كما يكون استصحاب النجاسة حاكما. ولكن هذا أؤكد إذا بنينا عليما على جعل العلمية في باب الاستصحاب. وأما إذا أنكرنا ذلك كما هو الصحيح حيث لا مثبت لذلك، فكيف نقدم استصحاب الطهارة على أصل الطهارة؟ ما هو الوجه الفني لذلك؟ يمكن أن نستعين بما أشرنا إليه سابقا، من أن عدم العلم بالنجاسة أو بالطهارة قد أخذ في موضوع قاعدة الطهارة، قد أخذ بما هو مثال ومصداق علما لعدم الحج. فالقيد هو ماذا الحقيقي؟ ما هو القيد الحقيقي؟ هو عدم الحجة، أي كل شيء لك طاهر ما دام لا حجة، لا حجة على من؟ على النجاسة، ولا حجة على الطهارة. فالمدار على عنوان عدم الحجة، وحيث إن استصحاب الطهارة حجة كاستصحاب النجاسة، فيكون رافعا لموضوع أصل الطهارة رفعا ماذا؟ حقيقيا، وبذلك يكون واردا. يبقى قد تسأل كيف تثبت أن عدم العلم أخذ بما هو ماذا؟ مشير علما إلى عدم الحج. والحال إن من الوجيه أن نقول أو نحتمل، ويكفينا الاحتمال، أن الشارع في باب الطهارة ليست له حجة إلا الحجة ليست إلا منحصرة يعني إلا بمن إلا بالعلم الوجداني، وغيره ليس بحجة. نعم توجد حجج في أبواب أخرى، أما في باب الطهارة والنجاسة الحجة فقط وفقط، يعني في باب الحكم بالنجاسة، في باب الحكم بالنجاسة المثبت الشرعي فقط وفقط هو ماذا؟ العلم بالنجاسة، وغيره لا يكون حجة ومثبتا. إن هذا احتمال موجود، ومعه لا يمكن أن تفسر ماذا؟ العلم أو عدم العلم بمطلق ماذا؟ بمطلق الحجة الشرعية أو عدم الحجة الشرعية. فإن هذا فرع وجود كون، فإن هذا فرع كون غير العلم الوجداني حجة في إثبات النجاسة. ولكن لما كان من المحتمل أن لا يكون هناك مثبت للنجاسة إلا ماذا؟ العلم الوجداني. وحديث كل شيء لك طاهر حتى تعلم بنجاسته يريد يشير إلى ذلك، يعني أنه لا يوجد مثبت في باب النجاسة إلا العلم الوجداني. إنه ما دام هذا الاحتمال موجود فلا يمكن أن نفسر، إن شاء الله صار واضح بعد، فلا يمكن أن نفسر العلم أو عدم العلم في موضوع قاعة الطهارة نفسر بمن؟ بالحجة أو عدم الحجة، بل يبقى يراد منه العلم الوجداني بالخصوص عملا بظاهره، هكذا قد يقال. والجواب إن هذا شيء وجيه إذا لم نجزم من الخارج بأن الشارع قد جعل في باب النجاسة حججا غير العلم الوجداني، فالبينة قد جعلها حج على إثبات بين الشرعية، شهود اثنين عدول رجال، قد جعلها حج جزما بلا كلام. إنه بعد التسليم بهذا وأنه توجد حجة تثبت النجاسة غير العلم الوجداني، فمن الوجيه آنذاك تفسير العلم بمطلق الحجة، أي ما يكون مثبتا علما للنجاسة شرعا أعم من كونه علم وجداني أو بينة أو غير ذلك من المثبتات. فتفسير العلم بالحجة يكون شيئا وجيها، وبالتالي يكون استصحاب الطهارة واردا ورافعا لموضوع قاعدة الطهارة، فيكون هو المقدم بالورود وليس بالحكومة كما أفاده العلمان، ولكن يبقى شيء أقوله، وهو أنه لو رفض شخص الحكومة والورود بأن رفض تفسير العلم بمن؟ بالحجة. إذا رفض ذلك فلا محذور فلا محذور في أي شيء، أن يجري معا، فالاستصحاب يكون طريق لإثبات الطهارة، وأصل الطهارة يكون طريقا، فكلاهما يكون جاريا بلا محذور في ذلك. والمسألة كانت مسألة يعني في الحقيقة فنية لا أكثر، وإلا فلا يترتب على ذلك ثمرة عملية، فإنه بالتالي يمكن الالتزام بجريانهما ولا يؤثر ذلك شيئا. بهذا ننهي حديثنا هذا. الكلام يقع في عنوان جديد: تقدم الاستصحاب على أصل البراءة. قد تعرض الشيخ الأعظم في رسائله إلى هذه القضية، وهي أن الاستصحاب لماذا يتقدم على أصل البراءة، والمقصود من ذلك الاستصحاب، استصحاب يعني المخالف لأصل البراءة، كاستصحاب مثلا التحريم أو استصحاب الوجوب، فإنه حينما يجتمع الاستصحاب المثبت للتكليف مع أصل البراءة النافي للتكليف، لا إشكال في أن المقدم، هاي بين الأصوليين بعد هذا من الواضحات، المتقدم ماذا؟ هو الاستصحاب، استصحاب الحكم سواء كان وجوب أو تحريم، ولا تصل النوبة إلى أصل البراءة. ولكن ما هي النكتة وما هو التخريج الفني لذلك؟ إن الشيخ في الرسائل في الرقم التسلسل 26 في صفحة 387 تعرض إلى هذا المطلب. هو 26 قلت رقم التسلسل، هاي الطبعة الجديدة رقم التسلسل 26، تعرض إلى هذا المطلب وحصر حديثه بما إذا كان مدرك أصل البراءة هو حديث كل شيء لك مطلق، حتى يرد فيه نهي، سلط الأضواء والنظر على هذه الحالة. يعني إذا كان مدرك أصل البراءة هذا الحديث، فكيف نقدم الاستصحاب، أي استصحاب الوجوب أو استصحاب ماذا أو استصحاب الحرمة؟ هسه الوجوب بعد لا تجيبه، لأن هذا الحديث ماذا؟ خاص بمن؟ هذا الحديث خاص بالحرمة، فاستصحاب الحرمة يكون مقدما، خصص باستصحاب الحرمة، كيف يكون استصحاب الحرمة مقدما على أصل البراءة ما دام حصرنا بمن؟ هو حصر بهذا الحديث المناسب الاستصحاب السابق واستصحاب التحريم. لماذا حينئذ يقدم استصحاب التحريم على هذا على أصل البراءة المستند إلى حديث كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي؟ وقد أطال الكلام في ذلك قدس سره، ونحن نختصر الحديث ونقول في هذا المجال إن الأحاديث التي تصلح أن تكون مدركا لأصل البراءة هي إما الحديث المذكور، يعني كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، أو هو حديث كل شيء لك حلال حتى تعرف كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، أو مثل حديث أو العفو مثل الآية الكريمة، هاي ينبغي أن تكون مقدمة طبيعي، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، أو مثل قوله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما لا يعلمون. لأني أربعة أحاديث نأخذها كمدارك علما إلى أصل البراءة، فإنها تثبت البراءة عن الحرمة، وإن كان بعضها شامل علما حتى للبراءة عن الوجوب، مثل لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، أو مثل رفع عن أمتي ما لا يعلم. على أي حال، لماذا يقدم الاستصحاب، استصحاب التحريم مثلا، على أصل البراء؟ والجواب، أما بالنسبة إلى الحديث الأول، أعني كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، فالورود إما أن نفسره بالصدور أو أن نفسره بالوصول، يعني إما أن يكون المقصود هكذا كل شيء مطلق، ومعنى مطلق يعني ماذا؟ أنت في سعة، مباح حتى يصدر من الشرع، مو حتى يصلك، لا لا، المهم يصدر ماذا من المشرع؟ نهي. أو أن يكون المقصود ماذا؟ لا، حتى يصلك النهي، مو يصدر، أنت يوصل لك وتطلع عليه. فإن أريد منه الأول فالحديث أجنبي عن أصل البراءة، فإن المدار بناء على هذا هو على الصدور من الشارع، وليس المدار على معرفتي أنا ووصول النهي إلي، لا، بل على الصدور. فالحديث إذن أجنبي عن أصل البراءة بالكلية، فلا بد من تفسير الورود، نفسره يكون بمن، إذا أريد نجعل هذا دليل على البراءة لا بد أن نفسر بمن، بالوصول، وحينئذ نقول استصحاب التحريم هو نحو ماذا؟ من الإيصال، فإن الإيصال لم يقيد بنحو معين، وإنما حتى يصل، وهذا نحو من الوصول. فإذا من خلال الاستصحاب التحريم وصلني التحريم، لأن هذا نحو من الوصول، صار بذلك الاستصحاب واردا علما ورافعا لموضوع الحديث رفعا حقيقيا، فلا مشكلة إذن في البين. هذا بالنسبة إذا كان المدرك هو ماذا؟ الأول، الحديث الأول. وأما إذا كان المدرك كل شيء، هذا كان الثاني ولا كل شيء لك حلال، وأما إذا كان المدرك هو كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، فباستصحابي التحريم يحصل نحو من المعرفة بأنه، ونحو من المعرفة بعد عرفت ببركة الاستصحاب أنه حرام، ولم يقيد، تقيد المعرفة بكونها معرفة بنحو ماذا؟ العلم والجسم، بل معرفة، وهذا نحو من المعرفة من خلال الاستصحاب. وإذا كان المدرك قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، أي ما أوصلها إليه، والإيتاء عبارة عن الإيصال، ما أوصلها إليه، فالاستصحاب أيضا نحو من الإيصال. وإذا كان المدرك هو حديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فهنا لا بد وأن نفسر العلم بمن نفسر، نحتاج بالحجة، أي رفع ما لا حجة عليه على إثبات تحريمه، وحيث أن الاستصحاب حجة على إثبات التحريم فبذلك يكون واردا. إذن استصحاب التحريم يكون مقدما على أصل البراءة بالورود كما أوضحنا. بقي عندنا عنوانان صغيران، إذا انهيناهن لعله غد ننهيهن، ندخل في مبحث التعارض إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.